محكم ثقيلة قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الواجب في غسل الجنابة؟ عندك أخين تعميم جميع البدن بالماء، وهل يجب الاستنشاق في غسل الجنابة؟ نعم، تقدمت المسألة فيما يتعلق بالمأمور بالاستنشاق، والذي خرجنا به أن الاستنشاق ليس بواجب، وحتى المغمضة لا تجب لا في الوضوء ولا في الغسل، والاستنشاق واجب في الوضوء لأن الأوامر جاءت به، وأما في الغسل فلا يجب. وحكم الوضوء مع غسل الجنابة، حكم الوضوء في غسل الجنابة ما مستحب، ونقل عن عامة العلماء، وحكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه. قال ابن رجب، والظاهر أن من نقل عنهما في ذلك فهو غالط عليهما. ما الدليل على أن الوضوء ليس بشرط، وإن إفاضة الماء على جميع الجسم تجزي؟ من يأتي بالدليل؟ نعم، حديث أم سلمة، قالت إن امرأة أشد ظفر رأسي، قال يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قالوا تفيضين يدل على تعميم الماء ولا يشترط الوضوء. وأيضا جاء عن من؟ جاء عن عمران حسين، قال للذي أجنب خذ هذا فأفرغه عليك. المقدام ما هو الحديث؟ جبير بن مطعم، جبير بن مطعم وجابر، قال أما أنا فيكفيني أن أفرغ على رأسي 3 ثم أفيض على رأسي جسدي. نعم أحسنتم. فعلى هذا من اغتسل غسل الجنابة ناويا طهارة من الحدث الأكبر، فهل يلزم أن ينوي أيضا رفع الحدث الأصغر؟ الصحيح أنه لا يلزم، وأنه إذا نوى الطهارة ارتفع به الحدث الأكبر والأصغر، لأن الوضوء دخل تحت طهارة الوضوء، تدخل تحت طهارة الغسل ضمنا. فإذا نوى كان في ذلك أجزاؤه من باب أولى. طيب، إذا قلنا أنه يجزوه، فإذا لم يستنشق هل يجزوه أيضا عن حدث الأصغر؟ وهو لم يستنشق كان محدثا حدثا أكبر، فطهارته الغسل، فاغتسل ناوي رفع الحدث الأكبر ولم يستنشق، نعم ما يجزي؟ يجزي. صحيح أنه يجزي، لأن غسل الجنابة نعم يكفي فيه الغسل، إلا على قول من قال بأن الاستنشاق شرط في الغسل أيضا، وقال جماعة من أهل العلم تقدم ذكرهم في باب الوضوء. لأن الصحيح أنه يجزي، بينما إذا كان الغسل غسلا للتبرد والتنظف لا بد لا بد من النية ولا بد من الاتيان بأعضاء الوضوء. لا بد من النية ولا بد من الاتيان بأعضاء الوضوء، يعني يصيب جميع أعضاء الوضوء في غسله، ومنها الاستنشاق والمضمضة عند من أوجبها. بعض العلم يوجب المضمضة كما تقدم معنا، فمن أوجب المضمضة أيضا في غسل التبرد التنظف لا بد أن يأتي بالمضمضة، لكن نحن خرجنا في الوضوء على أن المضمضة مستحبة وأن الاستنشاق واجب، وعلى هذا فيجب على الاستنشاق إذا اغتسل غسلا للتبرد والتنظف فلا بد من الاتيان بأعضاء الوضوء، ومنها الاستنشاق، ولا بد أيضا من النية والترتب الترتيب ضمنا يحصل بأن يبدأ من أعلى ثم ما نزل. وقد يحصل قد يتعذر الترتيب في حق من انغمس في الماء فكفاه النية، تكفيه النية أنه ينوي الوضوء الشرعي، والوضوء الشرعي إنما يقع مرتبا. بعض الأخوة عدنا ذلك من أجل بعض الأخوة أشكل عليه. إذن الذي يحتاج إلى نية وإلى إتيان بأعضاء الوضوء هو غسل التبرد والتنظف، وغسل الجمعة أيضا كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله هو غسل واجب، لكنه واجب وجوبا لمعنى آخر وهو إزالة الأذى، وليس وجوبه لرفع الحدث، ليس وجوبه لرفع الحدث، إلا أنه بالنية مع الاتيان بأعضاء الوضوء يجزئ كما قلنا في التنظف والتبرد. غسل الجمعة غسل واجب، لكن كما تقدم طيب سأل أحد الأخوة عن أثر لقتادة لأبي قتادة أنه رأى بعض ولده يغتسل، قال لما اغتسلت؟ قال الجمعة، أو قال للجنابة؟ قال أضف غسلا للجمعة، يعني رآه يغتسل يوم الجمعة فجاء خرج عليه، قال لما اغتسلت؟ قال من الجنابة، قال أضف غسلا للجمعة. هذا الأثر خرجه ابن أبي شيبة مصنفا، لكنه لم يثبت من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة وهو مجهول الحال، عن أمه وهي مجهولة، عن أن بعض ولد أبي قتادة ولا يدرى من هو، فالأثر لا يثبت عن قتادة عن أبي قتادة. غسل الجنابة ينوي به غسل الجنابة والجمعة، الأحوط أنه ينوي أيضا. الأخ يقول لو نوى، لو اغتسل يوم الجمعة للجنابة ونوى به الجنابة فقط، هل يعيد غسل للجمعة؟ الذي يظهر أنه يعيد لأنه واجب، إنما العمل بالنيات، لكن إذا شرك النية فلا بأس. في الحقيقة من لم يعد ففي النفس شيء من تأثيمه، لأن العلة معلومة وهو أنه يذهب على نظافة وتطهر، والله في النفس شيء من تأثيمه، لأن المعنى فيه أنه يذهب على تطهر وعلى تنظف، وقد حصل ذلك. يقول ماذا؟ غسل الجمعة يكون فيه الوضوء. نعم غسل الأحسن، يعني كما أن غسل الجنابة يسقط الوضوء كذلك يسقط غسل الجمعة. إذا قال قائل إن الأغسال التي للتنظف لا تجزي عن الوضوء حتى ولو نوى المغتسل رفع الحدث، لأن رفع الحدث عبادة لها صفة معينة، هو نحن قلنا يأتي أيضا بالصفات ضمن الغسل، يأتي بأعضاء الوضوء وينوي رفع الحدث. ما زدنا على ذلك. كذلك يرتفع بأن ينوي، وعليه أيضا أن يأتي بجميع الأعضاء. فقط عندنا الترتيب يتحرى شيء الترتيب أثناء غسله، ممكن يتحرى الترتيب كذلك بأن يغسل من أعلى وجهه ويديه، ويمكن يمسح رأسه بعد ذلك، ثم الماء سينزل على قدميه. يقول هل كل حديث معل ضعيف؟ نعم، إلا أن يكون له شواهد قوية. كذلك هل كل مرسل ضعيف؟ نعم، إلا مرسل الصحابي. وكذلك ما لم يأتي ما يقوي. وهل يقال الاستجمار استنجاء؟ نعم يقال، لا من حيث أنه تنظيف، الاستجمار أي لاتخاذه لاستخدامه الجمار الحصى أو الحجار، واستنجاء باعتبار التنظيف. رجل اغتسل غسل الجنابة وروى بذلك رفع الحدث الأكبر ولم ينوي الوضوء، هل يجزم؟ نعم يجزم. طيب، تقدم معنا أن حديث عائشة لم يثبت فيها غسل القدمين في آخر الوضوء، ثبت في حديث من؟ في حديث ميمون. وكذلك نبهنا في الحاشية على أنه لم يثبت في حديث عائشة غسل اليدين ثلاثا في أول الوضوء، تقدم معنا أيضا وما أفادنا أحد الأخوة أنه ثابت في حديث ميمونة، كما في هنا ذكر في البخاري قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يديه على يدي فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري ذكر الثالثة أم لا، سليمان الأعمش. قال الحافظ قائل ذلك أبو عوانة الذي شكل أدري ذكر وفاء، نعم وفاعل أذكر سالم بن أبي الجعد، وتقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن أعمش فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ولابن فضيل عن الأعمش فصب على يديه ثلاثا ولم يشف، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، فكان الأعمش كان يشف فيه ثم تذكر فجزم لأن سماع ابن فضيل منه متأخر. إذن ثابت غسل اليدين قبل الغسل في حديث ميمون. وهذه أوراق أخرى نعتذر عنها. آخر مسألة أخذناها هذه، استحب غسل الجسد ثلاثا، ما هو الخلاصة فيها؟ ما يستحب، وفي الرأس فأفاض على رأسه ثلاثا. طيب مسألة أخرى وهو إيصال الماء إلى أصول اللحية، بمعنى إيصال الماء إلى بشرة الوجه، هل يجب أم لا في غسل الجنابة؟ نعم، عند من هنا عندك؟ واجب، نعم، لأنه يجب إيصال الماء إلى جميع الجسد. سيأتي معنا في الباب حديث أن تحت كل شعرة جنابة، فأنقوا الشعرة فبل الشعرة وانقوا البشر، حديث في ضعف وسيأتي الكلام عليه. وكان هذه المسألة لو ذكرتنا كان أحسن، لكن ذكرنا هنا باعتبار أننا في صفة الغسل، حديث عائشة وحديث أم سلمة حديث ميمونة فيها صفة الغسل فذكرناه هنا. على كل هذا واجب بلا شك، لأن إيصال الماء إلى جميع الجسد واجب، ولذلك أمرت المرأة أن تدلك رأسها دلكا شديدا كما سيأتي معنا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. وكذلك في حديث الباب قال ثم ماذا أفاض على رأسه حتى إذا رأى أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على رأسه أو حفن على رأسه ثلاث حفنات، فكان إيصال الماء إلى بشرة الرأس دليل أيضا على وجوب إيصال الماء إلى بشرة اللحية. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح ومذهب الشافعي وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية وإن كانت كثيفة في الجنابة دون الوضوء، قول دون الوضوء هذا هو الذي أيضا خرجنا به أن في الوضوء ويجب غسل الوجه وباطن اللحية ليس مما يحصل به المواجهة، وهو مذهب أحمد أيضا كما تقدم معنا. قالوا عن مالك في وجوب ذلك في الغسل روايتان، يعني عنه روايتان أنه يجب وأنه لا يجب. وأما أصحابنا يعني الحنابلة فيجب ذلك عندهم في المشهور، أي في يجب في الغسل إيصال الماء إلى البشرة، ولهم وجه ضعيف أنه لا يجب. قال وحكي مثله عن المزني. من هو المزني؟ هو شافعي المذهب الذي يروي عن الشافعي صاحب الشافعي. قال أبو عبد الله وفق الله الظاهر أنه يجب أن يصل الماء إلى بشرته، كما أنه يجب عليه أن يغسل شعر رأسه حتى يصيب جميع بشرته، والله أعلم. وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع. فمتى يغسل القدمين؟ نعم، مع الوضوء، مع الوضوء الذي قبل غسل الجنابة أو يؤخر إلى بعد؟ طبعا هذا طبعا على سبيل الاستحباب الآن، هل يقدم أو يؤخر؟ استحبابا، وإلا سواء قدم أو أخر من حيث الإجزاء يجزي، قدم غسلها أو أخر. كذلك الترتيب في غسل الجنابة، هل يرتب يبدأ من فوق إلى تحت؟ نعم، هذا فقط من باب الاستحباب، يبدأ بمواضع الوضوء، يبدأ بالوضوء ومواضع الوضوء ثم الجهة اليمنى ثم اليسرى، هذا من باب الأفضلية. فالترتيب أيضا لا، لو أنه بدأ وغسل من أسفل أجزاء كذلك. إذن المسألة هنا على سبيل الأفضلية، أيهما أفضل، يقدم غسل القدمين مع الوضوء أو يؤخرها إلى آخر الغسل؟ في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر القدمين، أخر القدمين إلى آخر الغسل. وبعضهم قالوا إنما زاد غسلة أخرى بسبب أنها ربما تطاير عليها شيء من التراب فاحتاج أن يغسلها. هذا احتمال، وظاهر الحديث تأخير، وبوب البخاري على تأخير غسل القدمين إلى آخر الغسل. حديث عائشة فيها أنه توضأ وضوءه للصلاة ولم تذكر أنه أخر القدمين، ورواية تأخير القدمين في حديث عائشة هل ثبت؟ لم يثبت. من الذي تفرد بها؟ أبو معاوية، يعني هشام بن عروة تفرد بها أبو معاوية ولم تثبت. إذن في حديث عائشة استفاد منه تقديم غسل القدمين، وحديث ميمونة استفاد منه أيضا مشروعية تأخير غسل القدمين، فأيهما فعل أجزاء؟ كلاهما يجزي، والله أعلم. نعم، حديث لكن يستفاد من تخليل شعر الرأس أنه أيضا غسل لحيته. نعم، ما ذكر عندك في الكتاب لكن هو موجود في الصحيحين، اختصر الحافظ لفظ حديث ميمون. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا في التقديم. وعند الشافعية في الأفضل قولان، انتهى المراد. هكذا قال الحافظ وعزى إلى الجمهور تفضيل التأخير، وظاهر كلام ابن رجب رحمه الله في الفتح أن الجمهور على استحباب تقديم غسل الرجلين مع الوضوء لحديث عائشة رضي الله عنها، يعني ظاهر كلام ابن رجب أن الأكثر على تقديم غسل الرجلين، والحافظ يعزو إلى الجمهور تفضيل التأخير. فالظاهر أنه قال بكل قول جماعة كثر من العلماء، فعزى كل منهما إلى الجمهور حسب اطلاعه أنه قال به الأكثر. لحديث عائشة رضي الله عنها فقد عزى القول بذلك للمشهور عند الحنابلة وللمشهور عند الشافعية، وعزاه أيضا لمالك، وعزى قولا لأحمد بأنه مخير. من هذا الذي عزى؟ ابن رجب. الخلاصة أنه يجوز الأمران، يجوز التقديم ويجوز التأخير، والله مستعان. ممكن إنسان يتحرى إن كان في أماكن تتسخ قدمه كما أشار مالك فأحسن يؤخر، وإن كان في مكان لا يحصل فيه اتساخ القدم ممكن يقدم. لا هو يعني الأخ يقول لي قد يحمل حديث عائشة على حديث ميمونة، أن حديث عائشة توضأ وضوءها للصلاة، فيكون حديث ميمونة فيه أكثر بيان، أي إلا القدمين حصل تأخيرها لحديث ميمونة. هذا احتمال، واحتمال آخر أنه توضأ وضوءا كاملا وهو ظاهر اللفظ فالاقتصار عليه أفضل، وأيضا المسألة لا ينبني عليها حكم من حيث ماذا وجوب أو نعم أو تحريم، إنما من باب أفضلية فيحمل على ظاهر اللفظ. الله أعلم. يقول أخ، قال رجل للشعبي أشك أن الماء لا يصل إلى أصل لحيتي، قال لو نقطعها من الليل. طيب فائدة، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: السنة إذا غسل ما على فرجه من هذا أن يدلك يده بالأرض ثم يغسلها، ثم استدل بحديث ميمونة. هذا يعني من باب زيادة التنظف، يبدأ ويدلك بالحائط أو بالجدار أو بالتراب ثم يغسل يده، أي بعد أن هذا بالشمال، نعم بالشمال يغسل الأذى بشماله ثم بعد ذلك يدلكها بحائط أو بالتراب. وقد يكتفى بالماء، لكن هذا مبالغة في التنظف من الأذى. طيب مسألة أخرى، حكم التنشف أو التنشيف للأعضاء بعد الوضوء والغسل، ذكر في حديث ميمونة أنها أتته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده، هل يستفاد أن النفض أحسن أو التنشف أفضل؟ أيهما أفضل؟ نفض لهذا الحديث، يعني قد يحتاج إلى النفض أيضا، قد يحتاج إلى التنشف، سيما إن كان باردا، إن كان الجو باردا. على كل حديث ميمونة استفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم تركه، قالت فلم يرده وجعل الماء ينفض بيده، وجعل ينفض الماء بيده. واستدل بعض العلماء بنفس الحديث، قالوا علمت ميمونة من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما أعطته المنديل إلا وهو من عادته أنه ماذا يتنشف، كانت عادة عنده، ولكنه في ذلك الوقت لم يرده. فبعض مستنبط من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الحالين، ربما تنظف تنشف بالمنديل وربما نفض الماء بيده. هذا الذي يظهر، أنا ما أتته إلا بالمنديل من نفسها إلا، وهذا شيء معلوم عندهم. وأيضا كونه لم يرده هل استفاد منه الكراهة؟ قد أقرها ولم ينكر ذلك، وليس هناك نهي ليس على سبيل الإلزام، والكراهة تستفاد من النهي إذا كان ليس على سبيل الإلزام. إذن كل جائز، وقد كره بعض أهل العلم ماذا المنديل استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل. جاءت كراهة ذلك عن جابر بن عبد الله من الصحابة، وأخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح، وقال به جماعة من التابعين، نعم جماعة من التابعين وأحمد في رواية. واستدل بعضهم بحد ميمونة نفسه على الجواز بدليل اتيان ميمونة بالمنديل، فهذا يدل على مشروع الذات. وكذلك نفض النبي صلى الله عليه وسلم الماء يدل على ذلك، إلا فرق بين نفضه أو مسحه بمنديل، نفضه نفضا أو مسحه بمنديل. وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى جواز التمندل بعد الوضوء والغسل، نقل ذلك عن عثمان بن عفان وأنس بن مالك والحسين بن علي وبشير بن أبي مسعود، ذكرها ابن المنذر في الأوسط، أثر عثمان والحسين بن علي ضعيفان وأثر أنس وبشير صحيحان، وقال بذلك جماعة من التابعين، وهو قول الجمهور جواز التمندل قول الجمهور، قال بمالك وسفيان وأحمد أصحاب الرأي إلى آخره. وأيضا ابن المنذر في الوسط رجح الجواز بعد أن حكى الخلاف اختار الجواز. مسألة: إذا أحدث المغتسل أثناء غسله كيف العمل؟ يريد الغسل أثناء الغسل نعم قارب أن ينتهي فأحدث نعم عليه إتمام الغسل ثم الوضوء للحدث الذي حدث حدث الأصغر. فكثير أكثر العلماء وجمهورهم على أنه يتم غسله ويتوضأ وضوءه للصلاة، وجاء عن حسن أنه قال يستأنف الغسل، وهذا ليس بصحيح، لأن الحدث إنما يرفع الطهارة الصغرى ولا يرفع الطهارة الكبرى، أو إنما يسبب الحدث الأصغر ولا يسبب الحدث الأكبر. إذا اجتمع موجبان الغسل ما معنى هذا؟ يجتمع موجبان الغسل ما معنى هذه المسألة؟ عندك يعني مثل حيض وجنابة في المرأة، تكون على جنابة ثم يأتيها الحيض، فعند الغسل هل تنوي رفع الحدثين الجنابة والحيض أم يكفيها نية الطهارة عن الأمرين؟ تنوي رفع الحيض والجنابة، فإذا نوت نية مجملة للأمرين الطهارة نوت الطهارة أجزى ذلك، لأن الطهارة تشمل أمرين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا اجتمع شيئان يجبان الغسل كالحلق والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال فنواهما بطهارته أجزأه عنهما. قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء والزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ويروى عن حسن النخعي في الحائض الجنوب تغتسل غسلين. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا، وهو يتضمن شيئين. ما هما الشيئان؟ الجماع والإنزال. الجماع بنفسه سبب موجب للغسل، والإنزال سبب آخر أيضا موجب للغسل، وهو يتضمن شيئين، إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال، قال: ولأنهما سببان يجبان الغسل فيجزى الغسل الواحد عنهما، كالحدث والنجاسة، وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم وخروج النجاسة واللمس فنواها بطهارته أو نوى رفع الحدث. يعني يكفي أن ينوي رفع الحدث وإن لم يستحضر جميع الأحداث التي حصلت منه، ما يجب عليه أن يستحضر أنه حصل منه نوم وبول وريح وغير ذلك، يكفي أنه نوى رفع الحدث عن نفسه. وكذلك المرأة إذا اغتسلت يكفي أن تنوي رفع الحدث عن نفسه، الحدث الأكبر ينوي الطهارة، فنية الطهارة ونية رفع الحدث يشمل جميع الأحداث التي حصلت وإن لم يكن الشخص مستحضرا لها. هو اللمس عنده ذكر اللمس كالنوم وخروج النجاسة واللمس، كذلك خروج النجاسة إشارة إلى خروج الدم، هم يرونه من الأحداث. الصحيح فيما تقدم معنا أنه ليس من الحدث، واللمس أيضا لمس المرأة ليس من الأحداث. قال: أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزاه عن الجميع. ثم قال: وإن نوت المرأة الحيض دون الجنابة، يعني نوت أن تغتسل من الحيض ولم تنوي اغتسالها من الجنابة، فهل يجزئها عن الآخر؟ على وجهين: أحدهما تجزئه عن الآخر، وإن نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل يجزئها عن الآخر؟ على وجهين: أحدهما يجزئها عن الآخر. نعم عدلوها يجزئها. أحدهما يجزئها عن الآخر لأنه غسل صحيح نوت به الفرض فأجزأها كما لو نوت استباحة الصلاة، والثاني يجزئها عما نوت دون ما لم تنوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. انتهى بالتصرف. وقد رجح العلامة العثيمين رحمه الله القول بالإجزاء لأنه غسل يتضمن نية الطهارة، هي تغتسل للحيض وتنوي به أيضا الطهارة لقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمرهم الله، فهي بغسلها ذلك تنوي الطهارة وبنية هذه الطهارة يرتفع الحدث الآخر. نعم. بقي إذا نوت رفع الحدث هذا بعينه، نعم، فيه شبهة لو أنها زادت غسلا كان أحوط، أنها لم تنوي ذلك ولم تنوي نية عامة، لو أنها اغتسلت بنية رفع حدث بعينه بنية رفع الحيض. يظهر الله أعلم أنه يجزئها وإن اغتسلت باب الاحتياط، مثلها مثل من أحدث في الوضوء أحدث ثم حصل منه البول مثلا فذهب يتوضأ وكان مستحضرا فقط للبول فقط إلى أنه بال فتوضأ له، فهو ناوي رفع الحدث عن نفسه فيتضمن يغرف عن أحداث الأخرى، وكذلك في الغسل والله أعلم. يقولنا وإذا نوت المرأة رفع حدث الجنابة والحيض وأرادت أن تأتي الجمعة فأرادها أن تجعله معها علما أنها نذرت أن تغتسل فأرادت أيضا أن تجعله معها أربعة، إذا كانت في نيتها أما الثلاثة الأول فتجمعهما، وأما النذر فإن كان في نيتها ماذا غسلا منفردا فلا يجزئ، وإن كان في نيتها إيقاع الغسل ولو بغسل آخر فيجزئها. فإذا قال النووي رحمه الله في شرح المهذب يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل المرأة، ما معنى الغضون؟ نعم، التعطفات والعقد مغابن إلى غضون البدن من الرجل المرأة وداخل السرة، نعم قد يغفل عن السرة وينبغي أيضا إيصال الماء إليها، وباطن الأذنين والإبطين وما بين الإليين، نعم يحتمل إليين يحتمل إليتين تحتاج إلى مراجعة، وما بين الإليين وأصابع الرجلين، يعني حتى الأصابع لا سيما الصغيرة تكون من ماذا تحت ماذا منعطفة شيئا ما فربما لا يصل الماء إليها. قال ومما قد يغفل عنه باطن الإليين والإبط والعكن والسرة فليتعاهد كل ذلك، فليتعاهد كل ذلك ويتعاهد نعم يجب إيصال الماء، فليتعاهد كل ذلك ويتعاهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ. أين الصماخ؟ ها؟ صماخ الأذن، أين الوساخ تأتي منه؟ وقال في شرح مسلم وينبغي أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، هذا تنبيه جيد سيأتي، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجناب، هذا قد يحصل كثيرا أنه يغسل الأذى عن نفسه وربما احتاج لقضاء الحاجة فغسل الأذى، ولا يكون ناويا في ذلك الغسل أنه من غسل الجناب إنما يقصد به إزالة الأذى فقط، فربما بعد ذلك نسي أن يغسل ذلك الموضع موضع الخارج مرة أخرى، فلا بد أن يكون في غسله لذلك الموضع ناويا أيضا رفع الحدث وليس فقط إزالة النجاسة، فينوي إزالة النجس وينوي به أيضا من غسل الجنابة ينوي به أيضا رفع الحدث والله المستعان. قال وينبغي أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك. فائدة إذا بقيت لمعة من جسده لم يصلها الماء فإن أخذ بللا من شعر رأسه ثم غسلها أجزأه وإلا رجع وغسلها يعني إذا لم يبقى شيء من الماء يرجع ويغسلها. إذا بقي شعر ببلل بشعره ممكن يأخذ كذا ويغسل البقعة التي لم يصبها الماء. وفي الوضوء هل يصلح؟ في الوضوء ممكن إذا كان العضو الأخير وهي القدم وكان حديث عهد بالوضوء لم يفقد الموالاة، لكن لو أنها كانت بيده مثلا لا بد أن يرتب يرجع ويغسل يده ويأتي بالأعضاء التي بعدها من أجل الترتيب لأنه بقيت بقعة في يده فيغسل البقعة الباقية في يده ويحتاج بعد ذلك أن يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه من أجل الترتيب. وأما في غسل ما يشترط فيه الترتيب فلا يلزمه أن يرجع، ممكن أن يأخذ بللا من شعره ويدلق به الموضع الذي لم يصبه الماء. قال فائدة لا يجب غسل داخل العينين أي في غسل الجناب، تقدم معنا أيضا التنبيه على ذلك في الوضوء. فائدة لا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب كما تقدم في الوضوء، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجناب وهو ثابت عنه كما في سنن البيهقي سنده صحيح، ولكنه اجتهاد منه ولم يوافقه على ذلك أكثر أهل العلم. وهل عمي من ذلك؟ جاء أنه عمي لكن هل هو من أم لا الله أعلم، لم يأتي لم نجد نصا صريحا أن العمى كان بسبب ذلك، فما يذكره بعض الفقهاء أنه تسبب له العمى يحتاج إلى نعم إسناد صحيح في ذلك، ولعل من راجع التراجم المطولة قد يجد شيئا من ذلك. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.